الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس مذاكرتنا لكتاب لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للعلامة الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 2600 من الهجرة. كنا قد وقفنا على ما ذكره من رؤية الله عز وجل، لكن قبل أن نبدأ بقراءة ما كتبه في هذا الفصل أحب أن ننبه على أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن مسائل الاعتقاد عندهم إجماعية، أن مسائل الاعتقاد إجماعية، أجمع عليها السلف وسار عليها التابعون والخلف، وهذه المسائل لم يختلف فيها إلا من خالف السنة، فالخوارج وهي الأصول الأربعة، خوارج خالفوا في السمع والطاعة. وكما تعلمون أن السبئية خالفوا فيما يسمونه بالظاهر والباطن، والقدرية خالفوا في القدر، وهناك من المعتزلة من تكلم في الصحابة، وهذا الأصل الرابع، والخامس تقديم العقل على الناقل، أو يدخل هذا مع تقديم القول بأن الدين ظاهر وباطل، الخامس الإيمان قول وعمل خلافا للمرجع. هذه المخالفات الخامس سيأتي تفصيلها، لكن المهم أني أنا وأنت نكون على ذكر أن مسائل الاعتقاد عند السلف مسائل إجماعية، لا يوجد بين السلف خلاف في مسائل الاعتقاد، كما لا يوجد بين السلف تأويل الذي هو بمعنى ما هو معروف عند المتأخرين صرف اللفظ عن المعنى الظاهر المرجوح الراجح إلى المعنى غير الظاهر وهو المرجوح لقرينة زعم، هذا لا يعرف عند السلف في باب الاعتقاد. قد يقول قائل فكيف نفهم ما جاء من بعض الخلافات في بعض المسائل التي ربما تذكر في كتب العقائد؟ كل خلاف في باب العقائد مذكور فهو أحد نوعين، إما أنه في أفراد مسائل الاعتقاد وليس في أصل المسألة، إما في أفراد مسائل الاعتقاد وليس في أصل المسألة، وإما أن المسألة ليست من مسائل الاعتقاد لكن جيء بها لمناسبة الحال، وإلا فأصل مسألة الاعتقاد مجمع عليه. نضرب مثالين لكل واحد منهم. كل خلاف ترى فإنه لا يمكن أن يخرج عن هذين الأمرين، إما أنه خلاف في بعض الأفراد، ومثاله مجمع عليه بين السلف أن باب الأسماء والصفات توقيفي، لكن وجدنا أنهم يختلفون هل من أسماء الله جل وعلا المحسن أو ليس من أسماء الله المحسن، فهذا اختلاف في الفرد، والفرد ليس من مسائل الاعتقاد. بدليل هل يجب علينا جميعا أن نعرف 99 اسم؟ هل من أصول الاعتقاد معرفة 99 اسم؟ لا، من أصول الاعتقاد معرفة أن لله أسماء وصفات. لو عرف المسلم أن الله هو الله الرب الرحمن ما نلزمه أن يعرف كل أسماء الله جل وعلا، لو عرف الآخر أن الله هو الخالق المالك المدبر وصفا ما نلزمه أن يعرف جميع الأوصاف. لو عرف الآخر أن الله جل وعلا هو المالك الملك المليك اسما ووصفا ما يلزم أنه يعرف جميع الأسماء والصفات، لكن يلزمه أن يعرف أن أسماء الله ليست مخلوقة، أن صفات الله ليست مخلوقة، وأن أسماء الله تبارك وتعالى لا يجوز للبشر أن يسموا الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للبشر أن يوصفوا الله تبارك وتعالى. إذن الخلاف في إيش؟ في المفردات. مثال آخر، أجمع السلف على أن من وقع في الكفر فهو كافر. هذه مسألة عقدية مجمع عليها، ما يختلفون عليه. طيب فلان من الناس وقع في الكفر، فلان من الناس وقع في البدعة، اختلف الأنظار في فلان، واحد قال هو كافر، ثاني قال ما هو كافر. هذه ليست مسألة عقدية، هذه مسألة فقهية يحكم فيها القاضي والحاكم والمفتي. المسألة العقدية التي يجب أن تعتقدها وتحذر العامة منها: يا جماعة احذروا لا تقعوا في الكفريات، فالوقوع في الكفريات كفر. هاتان أمثلتان أو هذان مثالان للقسم الأول. القسم الثاني من الخلافيات التي تذكر هي لملامسة الأمر وليس لكون المسألة عقدية، وكما أشرت آنفا سأذكر مثالين. الأول، تعلمون أن كثير من كتب الأصول من أصول الاعتقاد يذكرون مسائل فقهية مثل ما ذكره الطحاوي في المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين سنة. طيب أدام هي سنة ليش تريدها؟ هي ما هي مسألة عقدية، إنما أوردها لملامسة خطورة إنكار السنة، فإنكار السنة كفر مجمع عليه، لكن أحد الصور قد تختلف الأنظار فيها، فهي ذكرت في كتب الفقهاء لملامسة المسألة، وهي أن إنكار السنة كفر. طيب مثال آخر، تعلمون أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه في ليلة الإسراء والمعراج. وسواء قلنا إن ذلك كان يقوله عن اجتهاد من نظر إلى الآيات أو كان يقوله نصا، فإن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك. يجيك واحد يقول كيف تقولون ما في خلاف في مسائل الاعتقاد؟ هذول الصحابة اختلف، يقول هذه ليست من المسائل الاعتقاد، من مسائل الاعتقاد أن تعتقد أن الله لا يرى في الدنيا وأن الله يرى في الآخرة. أما رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج ليست في الدنيا، فوق الدنيا، فوق الفناء، حيث لا فناء، حيث البقاء. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وفي رواية ابن أبي ذر عند مسلم: نور إني أراه بالكسر، وهي حكاية صحيح، وإن كان المحفوظ نور أن أراه. إذن هذه مسألة ليست من مسائل الاعتقاد. كذلك اختلف العلماء في رؤية الله جل وعلا في أرض المحشر من قبل المنافقين، هل يرون الله ولا يرون الله؟ هذه ما هي مسألة عقدية، مسألة فقهية. المسألة العقدية أن الله يرى في الآخرة. فإذا ضبطتم هذا الضابط حينئذ لا يمكن أن يأتي أحد ويقول أنتم مسائل الاعتقاد عندكم ليست إجماعية، هذا غير صحيح. مسائل الاعتقاد إجماعية قبل وجود التفرق، قبل وجود النزاعات. إذن وقع النزاع بعد، وقع التفرق بعد، فلا عبرة بما كان بعد. سهل المسألة ولله الحمد والمنة. من فهم هذا الأمر ضبط بإذن الله جل وعلا ما يتعلق بالأسماء والصفات. ونبدأ الآن إن شاء الله تعالى حيث كنا قد وقفنا. نعم. أمس ما كنت موجود صح؟ أمس ما كنت موجود، أي لذلك فاتتك التأويل. بالعلم، لكن يكون المراد المتشابه شيء آخر. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هو الآية مذكور فيها العلم. إذن الراسخون في العلم يعلمون معنى المتشابه، فحينئذ ما المقصود بالمتشابه؟ المتشابه النسبي. ما هو المتشابه النسبي؟ مثلا يأتي إنسان ويقرأ هذه الآية في القرآن الكريم ويمكرون ويمكر الله، قد لا يفهم ما معنى مكر الله، قد يفسره بمكر المخلوق، لكن العالم يعلم أن هذا ليس كمكر المخلوق فيبينه للعامي. إذن الراسخون في العلم علموا المعنى. وأما على قراءة الجمهور وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، فيكون المعنى المتشابه المطلق، هذا الذي ذكرناه بالأمس. والمتشابه المطلق قلنا ثلاثة أشياء: كيفيات الغيبيات الماضية، كيفيات الغيبيات المستقبلية، كيفيات وكنه وحقائق صفات الله تبارك. نعم. بسم الله.
والمؤمنون يرون الله في الآخرة بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. حديث صحيح متفق عليه. وهذا تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير.
سبحانه. ذكر المصنف ما يتعلق باعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤيتهم لله تبارك وتعالى، وهو ذكر مسألة رؤية الله في الآخرة مباشرة، لأن قوله والمؤمنون يرون الله في الآخرة مفهوم المخالفة أن الله لا يرى في الدنيا، وهذا منصوص عليه بالإجماع. قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال، نوح فمن بعده، وإني أنذركم، وقائل فيه قولا لم يقله نبي، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا، يعني بمعنى تيقن، أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا ظهر لنا شخص قال أنا ربكم، نفهم أنه دجال بالنص، لكن الذي يقدم عقله لا، يقول صح كلامك، أنت رب، أنت وأنت وأنت. إذن الله جل وعلا لا يمكن أن يرى في الدنيا. لماذا لا يمكن أن يرى في الدنيا؟ سؤال مهم. قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك. ربي أرني أنظر إليك. هل رؤية الله جل وعلا في الدنيا مستحيلة كما يقوله المتكلمون وتقوله المناطق؟ لو كانت مستحيلة لما جاز لنبي كريم مكلم مثل موسى من أولي العزم أن يسأل المستحيل، لما جاز له أن يسأل المستحيل. إذن رؤية الله في الدنيا ممكنة عقلا، ولذلك سأل ربه قال ربي أرني أنظر إليك، لكن الله أخبره نقلا أن رؤية الله غير ممكنة في الدنيا، قال لن تراني. ولن كما تعلمون لا تفيد التأبيد كما زعمه الزمخشري، ولهذا قال الإمام ابن مالك رحمه الله إيش؟ ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه أعضد. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، ثم إذا كانوا يوم القيامة يتمنون الموت ولا لا؟ إذن لن لا تفيد التأبيد. إذن ما معنى لن؟ ها قال لن تراني، لن تراني لأحد أمرين، إما لأن المكان غير مناسب، أو لأن الله جل وعلا لا يريد أن يري نفسه في الدنيا الفانية. وكما ذكرت وأسلفت مرارا أن الله جل وعلا الدائم الأزلي الأبدي السرمدي الأول الآخر الظاهر الباطن لا يناسب أن يرى في الفانيات. وأنتم تعلمون أنه جاء النهي والكراهية بسؤال الله عز وجل شيء من الدنيا، مثل أن يقول الإنسان أسألك بالله أن تعطيني دينارا، هذا مكروه. لما؟ لأن الله الدائم لا يسأل به الفاني. وهكذا جاء في الحديث الآخر عند أبي داود لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ليه؟ لأن وجه الله دائم، فكيف تسأل بالدائم ما هو فاني؟ إذا كان الأمر كذلك إذن الله لا يرى، لأن الدنيا ليست بدائمة فانية، ولأن الدنيا ملعونة بنص الحديث، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها خلا ذكر الله أو عالما أو متعلما. أنت الحين إذا يعني أردت أن ترى ملكا من ملوك الدنيا، هل يمكن أن تطلب رؤيته في مكان لا يليق؟ ها؟ ما يمكن، مستحيل، مستحيل أن تطلب رؤيته في مكان لا يليق. إذن الرب تبارك وتعالى ما قال لن تراني لأن المكان غير لائق، مو لأنه لا يرى. وطمع موسى عليه السلام برؤية الله عز وجل لأنه استأنس بالكلام فظن أن الرؤية قرينة الكلام، فلما أمكن الكلام بدون واسطة من الأنام ظن إمكان الرؤية من ذي الجلال والإكرام شرعا، فأخبره الله أن هذا الأمر منفي شرعا، قال لن ترى. ثم قال ولكن انظر إلى الجبل، ما قال لا أرى، لو كان الله لا يرى كما تقوله المناطق لقال لا أرى، ولكن قال لن ترى. فسبب عدم رؤيته ضعفه، عجزه، عدم مكانته، قدرته، وعدم مناسبة المكان وملائمته، فقال لن تراني. وأراد أن يبين عجزه وضعفه وعدم مكانته، ماذا قال؟ ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. شو يقول ابن عباس؟ يقول فتجلى بمثل الخنصر، أشار إلى طرف خنصر، فتجلى ربنا للجبل بمثل الخنصر فتدهدها الجبل فصار الجبل دكا دفعة واحد، وهي قراءة الجمهور. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا. إذا كان التجلي للجبل وليس لموسى، لكن موسى عليه السلام لما رأى الجبل صار دكا هو صعق، صعق وأغمي عليه. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمن. إذن هذه مسألة مهمة لابد أن ننتبه أن الله لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة. يرى في الآخرة، ظن بعض المتكلمين أن رؤية الله جل وعلا في الآخرة فقط نقلية. الصواب أن رؤية الله جل وعلا في الآخرة نقلية وعقلية، نقلية وعقلية، كما قلنا في عدم رؤيته في الدنيا نقليا وعقليا، كذلك عدم رؤيته في الآخرة نقلية وعقلية. من الذي خلق العقل؟ إنه الله. من الذي أنزل الوحي؟ إنه الله. هل يمكن أن يوجد تعارض بين مقاله وبين فعاله؟ الجواب لا يمكن. ونحن نرى أن الصانع الياباني لما يصنع الهاتف، ها تروح تشتري هاتف جديد، إيش معه؟ دفتر. هل يمكن أن يكون في الدفتر ما يتلف هذا الجهاز؟ أبدا. أو ما يعارض هذا الجهاز؟ أبدا. فإذا كان الصانع الداعي للمتحضر بعقله يرسل كتيبا مع مصنوعه، فرب العزة ينزل كتبا لصلاحية مصنوعاته، فلا يمكن أن يتعارض. فإذا وجد التعارض فذلك راجع إلى قصر العقل وضعفه، أو إلى فلسفة صاحب العقل. مثل إنسان عنده سيارة ما يسمع الكلام الموجود في الكتاب، شي يسوي؟ يحط مكان البنزين ماي ومكان الماي بنزين. خوش، قدم عقله على إيش؟ على المكتوب في دفتر السيارة. الناس كلهم يقول يا ابن حلال، قال لا بجرب، جرب خرب سيارتك. هكذا هؤلاء ها يقدمون عقولهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فنحن نقول إن الله جل في علا يرى في الآخرة نقلا وعقلا، فلا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. أينما وجد التعارض فهو راجع إلى أحد أمرين، إما أن النقل ضعيف وإما أن العقل غير صريح. ولذلك كثير ممن يدعي العقل يقول هذا مخالف لعقلي، مخالف لكذا، مباشرة قل له هو مخالف لعقلك. ليش مخالف لعقلي؟ وليس عقلك بأولى بالاتباع من عقلي، ولا عقلي وعقلك أولى بالاتباع من عقول السلف، بل عقولهم أشد وبصائرهم إيش؟ أقوى، صح ولا لا؟ طيب أنا الآن إذا جيت وبقرأ الكتاب أو الشيخ محمد دكتور ما استطعنا أن أقرأه، الدكتور إيش يسوي إذا ما استطاع أن يقرأ؟ يلبس نظارة. إذا لبس النظارة رأى الخط واضحا جليا. طيب إذا شال النظارة تقدر تقرأ بدون نظارة؟ ها يقول لا. فإذا سيكون الخط مشوشا فيخطئ في المكتوب، وإذا أخطأ في المكتوب قراءة سيخطئ في المكتوب فهما. ماذا يفعل؟ يلبس النظارة، صح؟ طيب نحن إذا نظرنا إلى المكتوب المنزل بعرفنا ومجريات أحوالنا، ما الذي يحصل؟ يحصل تشوش في بصائرنا، قطر وغبر. ماذا نفعل؟ لنزيل القطر والغبر ونرى المنزل ببصيرة النافذة، ماذا نفعل؟ نلبس، ها ما في نظارة، نلبس فهم السلف الصالح فلا نخطئ، انتهت القضية. هذه مسألة سهلة. قال والمؤمنون يرون الله في الآخرة بأبصارهم. إذن الرؤية حقيقية وليست قلبية كما زعمته المعتزلة الغوية. طبعا أنتم لا تنسوا أن المعتزلة وجود الله عندهم ذهني، فإذا كان وجود الله ذهنيا فكيف يرى حقيقة؟ إذن رؤيته أيضا لا تكون إلا ذهنيا. هذا لازم قولهم، وإن لم يلتزموه فلا فساد اللازم دليل على فساد الملزوم. وإذا كان القول يلزم منه قولا فاسدا آخر فهذا دليل على فساد القول الأول. هذه مسألة مهمة من مسائل الاستدلال. والمؤمنون يرون الله في الآخرة بأبصارهم. إذن بأبصار أعينهم كما جاء في الروايات، قال إنكم ترون ربكم، قال إنكم ترون ربكم، هكذا جاءت الروايات ترون، قال ويزورونه ويكلمهم ويكلمون. أما عند المتكلمين فالله لا يرى، لا يأتي، لا يذهب، لا يجيء، لا يزار، لا يزور، لا يحب ولا يحب، ولا يغضب ولا يسخط، هكذا. إذن أهل السنة والجماعة يؤمنون أن الله يرى في الآخرة. لماذا ذكر المسألة المؤمنون يرون الله في الآخرة؟ لأن هي مسألة إجماعية. أما هل المنافقون يرون الله، الكفار يرون الله ولا يرون الله، هذه مسألة خلافية ما هي من مسألة الاعتقاد. المهم أن تعتقد أن الله يرى في الآخرة. من الذي يراه بالإجماع؟ المؤمنون. أما المنافقون هل يرون الله ثم يحجبون أو لا يرون الله مطلقا؟ فيه قولان لأهل العلم. قال الله تعالى، وهذا هو الدليل النقلي، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. حاص الزمخشري في تفسيره حيصة كبيرة ليفسر كلمة إلى ربها ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة. يا سبحان الله، هم يدعون اللغة والبلاغة والفصاحة لكن يقعون في زلات غريبة وعجيبة بسبب سوء المعتقد، فإن سوء المعتقد مفسد للبصيرة ومفسد للغة ومفسد للمعاني. قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني من القرآن يسمى بدليل مفهوم المخالفة، وهو حجة عندنا وعند المعتزلة، عندنا وعند الأشاعرة. قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هنا كلمة ماثورة عن الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس رحمة الله عليه، المتوفى سنة 500، يقول رحمه الله فلما حجب أعداءه علمنا أن أولياءه يرونه. خص الحجب من؟ لأن كلا إنهم الضمير راجع إلى من؟ الفجار. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين. لأن قال كلا إنهم يعني الفجار. ولذلك قال المصنف فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه حال الرضا، وإلا لم يكن بينهما فرق. هذا استدلال بنص الآية وبالمفهوم. أيضا هناك الدليلان لم يذكرهما المصنف. لماذا لم يذكرهما المصنف؟ لأن في الاستدلال بهما اختلاف بين السلف، والمصنف رحمه الله يورد ما هو متفق عليه في الدلالات، وفي المدلول متفق عليه، لكن في الدلالات ما هما الآيتان اللتان اختلف في الاستدلال بهما على مسألة الرؤيا؟ الأول قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففي تفسير الزيادة صح حديث عند أبي داود وغيره وعند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فهذا الدليل الثالث. الدليل الرابع في كثير من المواضع يقول الله تبارك وتعالى على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ماذا؟ هل مذكور مفعول معمول ينظرون في الآية؟ لم يذكر. والقاعدة في التفسير وهي قاعدة عظيمة وجميلة تستفيد منها في التفسير، القاعدة في التفسير أن المعمول إذا حذف دل على العموم حتى يأتي دليل يخصصه، أن المعمول إذا حذف دل على العموم حتى يأتي دليل يخصص. مثال ذلك أيضا ألهاكم التكاثر، التكاثر فاعل، ألها فعل ماضي، وكم ضمير في محل نصب مفعول به. ألهاكم التكاثر، التكاثر تفاعل، والتفاعل يحتاج إلى معمول، أين معموله؟ لم يذكر في الآية. ليه؟ لأنه يفيد العموم. التكاثر في أي شيء إذا ألهاك فهو مذموم، حتى ذكر ابن القيم حتى لو كان في العين، حتى لو كان في العين، إذا كان يلهيك، إذا كان يلهيك عن الواجبات والفرائض فهو مذموم. من أين استفاده؟ من القاعدة التفسيرية التي ذكرناها آنفا، ألهاكم التكاثر، ولم يذكر معموله. وهذا كثير في القرآن، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أين جواب لو؟ محذوف باتفاق المفسرين، جواب لو محذوف. لماذا حذف جواب لو؟ ما سألت نفسك هذا السؤال؟ لأجل القاعدة. القاعدة عندنا في التفسير أن المعمول إذا حذف دل على العموم. إذن معنى الآية ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لسارت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لأذعنت، ولو أن قرآنا سيرت به الجبال لأطاعت. فسر اللي تراه مما يخدم المعنى، هذه فائدة القاعدة. إذن كلا إنهم عن ربهم يومئذ على الأرائك ينظرون، يدخل في معمول ينظرون النظر إلى وجه الله عز وجل أولا، ثم النظر إلى النعم ثانيا. وأورد بعد ذلك المصنف رحمه الله الحديث، قال إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في الرؤية. وحديث الرؤية اكتب جنبها، وحديث الرؤية أحاديث متواترة، حديث الرؤية أحاديث متواترة، كما نص عليه العراقي ونص عليه السيوطي، حديث الرؤية والشفاعة والحوض حديث متواترة. وهم أحيانا يقول لك هذا حديث أحد، يقول لي يا أخي هذا حديث متواتر بدلالة شهادة أهل الاختصاص. إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، الكاف قد سبق أن بينا أنه تشبيه للكيف، أنه تشبيه للكيف. إذن كيف نرى الله عز وجل؟ أي كما ترون القمر، وهنا تشبيه إيش؟ الرؤية بالرؤية، وليس المرئي بالمرئي كما قال المصنف رحمه الله. وهذا منه استدلال لطيف يدلك أنه فهم المعنى ولم يفوض المعنى، لأن الذي يفسر الكلام لا يمكن أن تقول عنه أنه ما فهم المعنى وأنه فوض، يعني هو يقول. وهذا تشبيه إيش؟ تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم لما قال كما ترون هذا القمر، الكاف ما دخل على القمر، الكاف دخل على ماذا؟ لأن كلمة كما ترون
مع المصدرية مع الفعل المضارع مؤول بالمصدر، فيكون المعنى كرؤيتكم هذا القمر. إذن الكاف دخل على الفعل ما دخل على المفعول، لكن هذولا يتغابون أو أنهم أغبياء. يقول كيف أنتم شبعتم؟ طيب أنتم أهل الفصاحة البلاغة، الرماني من كبار البلاغيين من المعتزلة، وأبو علي الجباي من كبار المتكلمين اللغويين أيضا، لكن إذا ظل الإنسان كما ذكرت يفقد بصيرته. هذا بالنسبة للأدلة النقلية الدالة على رؤية رب البرية يوم الحشر ويوم دخول الجنة، نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى، ولوالدينا ولمشايخنا وذرياتنا وأزواجنا وتلامذتنا، إن شاء الله ما بقي أحد. طيب يبقى الآن سؤال، ما الدليل العقلي على أن الله يرى في الآخرة؟ الدليل العقلي على أن الله يرى في الآخرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهانا أن نسأل بوجه الدنيا وقال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، علمنا عقليا أنه لا بد أن يرى الدائم في المكان الدائم، هذا عقليا. ثم أيضا من ناحية العقلية، من الذي يفصل بين العباد؟ لا يفصل من يكون محجوبا، وإنما يفصل من يكون مرئيا مشاهدا، أي دلالة عقلية. ولا يقبل الناس قول قاض وحاكم، ولا يقبل الناس قول قاض وحاكم في قضية خصومية ما لم يكن مشاهدا مرئيا، فإنهم يقولون وما يدرينا أن المتكلم من وراء الستار أو الحجاب هو فلان أو فلان. ولذلك القضاة لا يفتون من وراء الستر، وإنما يفتون وهم يواجهون الناس عيانا. فهذه أدلة عقلية لإثبات رؤية رب البرية تبارك وتعالى. أما قولهم إن المرئية لا بد أن يكون في حيز، وإذا كان في حيز فذاك علامة المخلوق وإلى آخره، نقول هذا لأنكم قستم الخالق بالمخلوقات، ونحن عندنا قاعدة مضطردة أن الله تبارك وتعالى لا يقاس بخلقه، عندنا قاعدة مضطردة. من أين أخذنا هذه القاعدة المضطردة أن الله لا يقاس بخلقه؟ من آيتين في كتاب الله تبارك وتعالى. الأولى قوله جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تضربوا لله الأقيسة. الثانية قوله تبارك وتعالى وله المثل الأعلى. ما معنى المثل الأعلى؟ المثل الأعلى يفسر، المثل هنا يفسر بتفسيرين، وله المثل الأعلى أي القياس الأعلى والأولى، والتفسير الثاني وله المثل الأعلى الوصف الأكمل. إذا كان له المثل الأعلى والوصف الأكمل إذن لا يشاركه أحد، فلا تقل كيف يرى يلزم من رؤيته كيت وكيت، لأن هذا اللازم أين موجود يا إخواني؟ موجود في المخلوق. واللازم لأي وصف، احفظوا القاعدة، اللازم لأي وصف لمخلوق ما لا يلزم أن يكون موجودا في مخلوق آخر، فكيف بالخالق جل وعلا؟ يعني الآن أضرب لكم مثال، أنا إذا رأيت وجها جميلا من البشر، لو رأيت يوسف عليه السلام أو رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أو رأيت جرير بن عبد الله البجلي الذي كان يضرب به المثل بالجمال، هل يلزم من رؤيتي لجمال هؤلاء أن كل وجوه البشر جميلة؟ والجنس واحد ولا لا؟ كلهم ابناء آدم. طيب إذا كان هذا اللازم ليس بلازم، فكيف أنتم تلزمون تقولون أن الشيء لا يرى إلا في حيز؟ إذن الله لا يرى إلا في حيز، والحيز بالعلامة المعدلة. أنتم كيف تقيسون الخالق بالمخلوق جل في علاه؟ نعم. ها؟ أن الله إيش لا يرى؟ نعم، القول بأن الله يرى في الدنيا هي من علامات أهل الضلال، بل قال بعض العلماء أن الذي يقول أن الله يرى في الدنيا زنديق أخطر من الضال. نعم.
ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور. أراد ما العالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه. خلق الخلائق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل: صدقت. انفرد مسلم بإخراجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه وبره. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي رضي الله عنهما يدعو به في قنوت الوتر: وقنا شر ما قضيت، ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاءه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم. فدل على أن للعبد كسبا وفعلا، ويجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله تعالى وقدره.
ثم ذكر المصنف مسائل متعلقة بالقضاء والقدر، وهي من مسائل الإيمان. وكما ذكرت لكم أصول البدع خمس، ومن أصول هذه الأصول الخمس الضالة قول القدرية الضلال بالضلالة في القدر. ولذلك أهل السنة يذكرون مسائل القدر ذكرا جميلا وعظيما. قال: ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، وهذا منصوص القرآن. قال الله تعالى: فعال لما يريد. والمسلم يجب عليه أن يعتقد أن الله جل وعلا لم يزل فعالا ولا يزال فعالا، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، فيخلق ما يريد، ويبيد ما يريد، ويبدئ ما يريد، ويحيي ما يريد، ويميت ما يريد. فهذه المسألة متعلقة بأمرين: الأول بأنه جل وعلا فعال عظيم الفعل كثير الفعل، لأن صيغة فعال للمبالغة تدل على معنيين: على معنى الكثرة وعلى معنى العظمة. فعال أي عظيم الفعل، فعال أي كثير الفعل. والإنسان يرى أن أفعال الرب تبارك وتعالى لا يمكن إحصاؤها، وهو سبحانه وتعالى يريد، إذن يفعل ما يريد. هذه المسألة الثانية، أنه جل وعلا مريد. وهنا أنبه على أمر، أن المريد وصف من أوصاف الله، ولم يصح فيه اسم، ولم يصح فيه اسم، وإنما نقول من أوصاف الله أنه مريد، وأنه يريد وأراد ويريد وشاء. والإرادة منقسمة إلى قسمين: إرادة شرعية لازمة لمحبة الله تبارك وتعالى، إرادة شرعية لازمة لمحبة الله تبارك وتعالى، قد يقع وقد لا يقع. النوع الثاني إرادة قدرية كونية متعلقة بقوله كن فيكون، وهذا ليس ملازما للمحبة، وإنما يفعل شيئا لا يحب ويفعل شيئا يحب. وهو سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا قدرا فإنه لا بد أن يكون، لا بد أن يكون. لما خلق آدم عليه السلام قبل أن يخلقه ماذا قال للملائكة؟ إني جاعل إيش في الأرض خليفة، صحيح؟ طيب خلقه وأسكنه الجنة، كيف خلقه للجنة خلقه للأرض خليفة وأسكنه الجنة؟ ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وما يريد، ويعلم كيف سيخرج من الجنة، أما الناس لا يعلمون. لا يكون شيء إلا بإرادته. الآن لما قال لا يكون شيء إلا بإرادته، فهمنا أن المقصود إرادة إيش؟ الإرادة الكونية، الإرادة القدرية. وهنا انتبه، الإرادة القدرية في جميع القرآن والسنة مرادفة للمشيئة، والمشيئة لا تقسم. كل ما جاء ذكر المشيئة فالمقصود به إيش؟ الإرادة القدرية، الإرادة القدرية، تفسرها بالإرادة القدرية. وإثبات كون الرب تبارك وتعالى موصوف بأنه فعال وبأنه يريد وأراد ومريد، هذا يعني الكمال، لأن الذي لا يكون فعالا يكون ناقصا، والذي يكون فعالا لكن لا تكون أفعاله مرادة له يكون ناقصا. فإن الكمال في كونه جل وعلا فعالا لما يريد سبحانه وتعالى، ولا يخرج شيء عن مشيئته. ثم قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، كل ما في السماوات وما في الأرض مقدر. وقد جاء في الحديث أن الله جل وعلا أول ما خلق الله القلم، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الرواية. فأول ما خلقه لم يمهله، لم يتركه ولا لحظة، قال اكتب مباشرة. قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى بذلك القلم. من يعرف إيش كان لون هذا القلم؟ ما فيكم أحد يعرف لون القلم؟ من إسرائيل؟ لا، بالنسبة لإسرائيل يتخرصون. إذا جاءك المعتزلي وقال لك أي صفة، قل له القلم الذي كتب به إيش كان لونه؟ إيش كان شكله؟ يقول ما أعرف. قل طيب أنت تفهم القلم ولا ما تفهم؟ إذا جاءك المفوض قال أنا ما أفهم، قل له طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم قال اكتب، إيش هو القلم؟ قال أعرف القلم، ما به يكتب، آلة الكتابة، كيف لونه كيف شكله؟ يقول ما أعرف. طيب يا أخي أثبت الصفات، قل ما أعرف، يعني مسألة لا أدري والله. كما ذكرت لكم إن الإنسان إذا انطمست بصيرته لا تدري كيف يتكلم، وإلا فنحن الآن نعلم علم اليقين أن هذا قلم، ونفهم معنى القلم ونترجمه بن ونترجمه مدري إيش ومدري إيش بأي لغة، لكن ما نعرف كيف هذا القلم. فالله عز وجل كتب مقادير كل شيء. قال وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبير. ومراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربعة، مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة أربعة نذكرها بحسب الأسبقية. الأول العلم، فإن الله جل وعلا علم كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بل علمه أشمل من ذلك، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، لقوله تبارك وتعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، مرتبة الكتابة، وإذا أطلقت هذه المرتبة فالمقصود كتابة القلم أول ما خلقه الله قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. طبعا هذا الحديث انتبه ما يتعارض مع حديث موسى عليه السلام وآدم عليه السلام، قال وأنت موسى كليم الله، قال أنا موسى كليم الله، قال أتجد في كتابك أن الله قبل أن يخلقني بأربعين سنة كتب علي ذلك، قال نعم، قال فحج آدم وموسى، لأن هذه الكتابة المذكورة كتابة خاصة متعلقة بآدم، وهذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتابة عامة للخلائق فيهم آدم وغيرهم. وهذا ليش قلت لك؟ لأن هناك أنواع من الكتابات ما تعارض الكتابة الأولية، لأن شيء قد يكتب ويكتب 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 ويكتب. المرتبة الثالثة مرتبة المشيئة والإرادة، يشاء الله جل وعلا ويريد سبحانه وتعالى فيكون الشيء، وإلا لا يمكن أن يكون. المرتبة الرابعة الخلق والإيجاد، فيخلق سبحانه وتعالى ويوجد. قال ولا محيد، محيد هنا رحمك الله بمعنى لا مهرب لأحد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط له في اللوح المسطور، لا يمكن، لأن الله جل وعلا قال في كتاب مكنون، وهو سبحانه وتعالى ما كتبه في ذلك الكتاب لا يتغير، لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال أراد ما العالم فاعله، اكتب جنبه أي الإرادة الكونية، ولو عصمهم لما خالفوا، اكتب بمعنى لو عصمهم أي لو عاملهم بفضله، لو عاملهم بفضله لما خالفوا، ولو شاء أن يطيعوا جميعا لا طاعوا. لو أراد الله جل وعلا أن جميع الإنس وجميع الجن يكونون طائعين له يقدر ولا ما يقدر؟ إن قال المعتزلي لا يقدر وصف ربه بالعجز، إن قال يقدر رجع إلى قولنا وقال بالحق ونطق بالصدق. والدليل ذلك، دليل ذلك غير الدلالة العقلية التي ذكرناها، دليل ذلك من القرآن، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يعني غصب عليهم راح يؤمنون. وقد فعل ربنا تبارك وتعالى ذلك مع من؟ مع بني إسرائيل، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة خذوا ما أتيناكم بقوة، الجبل جبل الطور صار فوق رأسهم، قال لهم الرب تبارك وتعالى تأخذون التوراة ولا أنزل عليكم الجبل؟ قالوا نأخذ التوراة، قالوا سمعنا، فلما رد الله الجبل قالوا عصينا. إذن لاحظوا الآن أن الله جل وعلا لو أراد أن يكره الناس قادر جل في علا، قال الله لنبيه فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني نحن ما أكرناهم أنت كيف تكرههم؟ معنى هذا أنهم وإن لم يخرجوا عن إرادته الكونية لكنهم ليسوا مكرهين. فمن زعم الإكراه كالجبرية والأشعرية فإنه يزعم أن لا تكليف، لأن المكره مرفوع عنه التكليف بنص القرآن، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وبنص القرآن ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ورفع القلم عن ثلاث وعينائما حتى يستيقظ، لأنه لا إرادة له والمكره لا إرادة له. إذن ليسوا بمكرهين، هم عندهم اختيار، إن سلكوا طريق الخير ما خرجوا عن إرادة الله، وإن سلكوا طريق الشر ما خرجوا عن إرادة الله، وليسوا بمكرهين. ولذلك أيها الإخوة يجب علينا أن نجلي الآيات. أولم يقل الله جل وعلا هديناه النجدين؟ قال ولا ما قال؟ هديناه النجدين، طريق الحق وطريق الضلالة، طريق الرضا وطريق السخط. إذن ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه، لا شك لو أراد الله أن يجبرهم لجبره. ولذلك الناس، انتبهوا الآن، المخلوقات ثلاثة أقسام من حيث تعلقهم بالطاعة والعدم: الجمادات وما في حكمها من الحيوانات والحشرات والبهائم والنباتات، هذه كلها طائعة لله عز وجل طاعة جبرية. من وين جبنا الدليل هذا؟ شيخ أحمد، من قوله تعالى قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني ما لكم خيار، يا تجون مطاعين يا نكرهكم. طيب ما دام ما لنا خيار، يعني نجي طائعين يعني نجي مكرهين، قالت أنتين الطائعين أحسن. إذن هذا أمر إجبار يسمى، هذا مثل يقول الإنسان تجي ولا أجيبك غصب، يقول لا، ما دام هي فيها غصب أنا أجيب نفسي. هذا القسم الأول. القسم الثاني الملائكة، خلقهم الله تبارك وتعالى ونزع عنهم الشهوة والشبهة، وطاعتهم اختيارية، ونزع عنهم الشهوة والشبهة وطاعتهم اختيارية، يحبون ويغضبون ويرضون لله وفي الله، ويستغفرون للملائكة، ويحبون المؤمنين ويعينونهم، إذن لهم إرادة. لا تظن أن الملائكة ما لهم إرادة، هذا خطأ. كثير من الناس اليوم تظن أن الملائكة مجبرين، هذا غير صحيح. الملائكة أثنى الله عليهم بإيش؟ ويفعلون. طيب بالله عليكم لو كانوا مجبرين ما كانوا يستحقون الحمد ولا يستحقون المدح، لو كانوا مجبورين ما يستحقون الثناء. في قوله جل وعلا يسبحون الليل والنهار، لأن السامع ماذا سيقول؟ يا رب هؤلاء مجبورين، كيف تريدني أن أنا أسبح الليل والنهار وأنا لست مجبور؟ فهمتم هذه؟ القسم الثالث الإنس والجن، وهم لهم اختيار ولا يخرجون عن إرادة القهار، لكن فيهم الشهوة والشبهة، فمن سلم من الشبهات سلم من الشرك والبدع، ومن سلم من الشهوات سلم من الكبائر والعجب ونحو ذلك. قال خلق الخلائق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم، فعل المخلوق مخلوق لله جل وعلا، فالله عز وجل هو الذي يخلق فعله. عندما تمشي لو ما أقدرك ما استطعت أن تمشي، عندما تريد شيئا لو ما أقدرك ما استطعت أن تريده، عندما تباشر العمل لو ما أعطاك الآلة ما استطعت أن توجد المصنوع. إذن أنت وفعلك مخلوق لله تبارك وتعالى، ودليل ذلك في القرآن: والله خلقكم وما تعملون. الآية واضح على التفسيرين: والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم، وما هنا بمعنى الذي، أي والذي تعملون. لكن الذي يظهر أن هذا التأويل وإن كان قاله بعض السلف لكنه مرجوح، لأن تعملون ما فيها ضمير ليرجع بصلته ليرجع مع الموصول إلى الفاعل الأول. فالراجح أن ما مصدريه بمعنى والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم، فما والفعل المضارع مؤول بالمصدر. وعلى كلا التفسيرين فالمقصود أن أفعال العباد مخلوقة لرب العباد تبارك وتعالى. قال: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. هذه المسألة مهمة، لا بد للمسلم أن يعتقد أن الناس في قدر الله جل وعلا على قسمين: قسم يعاملهم بفضله وقسم يعاملهم بعدله، ومن عامله بفضله ورحمته فبحكمة، ومن عامله بعدله فبحكمة، وما ربك بظلام للعبيد. المسألة سهلة، لا أحد يخرج عن هذه الدائرة، دائرة القدر. ثم هم في دائرة القدر في أحد دائرتين، إما في دائرة الفضل وإما في دائرة العدل. ولذلك دوما وأبدا اسأل الله من فضله، ولا تظن أن الفضل يعني الرخاء، ولا تظن أن العدل يعني الشدة والبلاء، فإن أقواما زعموا ذلك فرد الله عليهم بقوله: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يتمدح يظن أنه معامل بالفضل. كلا، ليس الأمر كما قلت ولا كما ظننت. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزق ضيق فيقول ربي أهانا، ظن أنه معامل بإيش؟ بالعدل وليس بالفضل، فقال الله: كلا ليس الأمر كما قلت ولا كما ظننت. إذن لابد أن ندرك أن العباد يعاملهم رب العباد إما بالفضل وإما بالعدل. ما هو الفضل؟ الفضل ثلاثة أشياء، الفضل ثلاثة أشياء. من فهم هذا والله لن يتضجر من قدر أبدا. الفضل ثلاثة أشياء: نعم تشكر الله عليها، فإذا كان نعم ما شكرت ليس بفضل بل هو استدراج، افهم هذا. بلاء تصبر عليه، فإذا جاءك بلاء لم تصبر عليه فليس بفضل بل هو عدل، وهو والبلاء عقوبة. ذنب تتوب منه، فإذا كان ذنب ولم تتب منه فهو عدل، هذا هو الفضل. لذلك لو تأملت تجد أن الأنبياء نصيبهم من هذا الفضل كبير، فتجد أنهم في الابتلاء شد الناس، وإذا أعطوا نعمة كانوا أشكر الناس، وإذا حصل منهم خلاف الأولى كانوا أكثر الناس استغفارا، لأنهم عرفوا كيف يعيشون في فضل الله جل وعلا. فاعرف كيف تعيش في فضل الله. طيب والعدل؟ العدل أن الإنسان يكون في النعم لا يشكر، وفي البلاء لا يصبر، وفي الذنوب لا يستغفر. إذن هذا فضل وهذا عدل. فإن عاملك الله بفضله فرحمة، والرحمة إذا جاءت مع المغفرة فالمغفرة الستر، والرحمة الإعانة على الخير فيما تستقبل. غفور رحيم، غفور رحيم. ولذلك قليل ما تجد أن الرحيم يسبق الغفور، الأكثر الغفور الرحيم. يعني بداية الستر، النهاية الأخذ بيدك إلى الخير. فمن عامله الله بفضله فإنه جل وعلا يرحمه، وذلك لحكمة ما هي الحكم؟ ما هي هذه الحكم؟ إما سرائر نقية، إما سرائر نقية ممن يعاملهم الله بهذا الفضل، وإما خبايا، خبايا لا يعلم بها إلا رب البرية. ولذلك إذا كان لك خبية فأبشر بالخير فأنت في فضل الله. وإما دعاء من أناس لك بالخير، وإما وإما. أما المعاملة بالعدل فلحكمة، لحكمة. يعني أضرب لكم مثال الآن ولله المثل الأعلى. لو أن رجلان يسوقان السيارة على الخط السريع ماشين من الكويت إلى أندونيسيا، كم كاميرا يمكن يصادفوا؟ ها؟ كثير. طيب قالوا نتسابق، قالوا نتسابق، فمشى الأول ولا يبالي بأي كاميرا، فالشرطي الذي رآه أدخل رقم اللوحة وإذا بهذا الرجل مخالف كبير له سوابق، فقال للشرطي الذي أمامه في الكاميرا الثانية لا تمسكه خليه يتعدى عشان نكثر عليه العداد والحساب. عمله بإيش؟ بالعدل، لأنه في كل لوحة مكتوبة انتبه أمام الكاميرا، ما يلزمهم أن يوقفوا، صح ولا لا؟ الثاني لما جاء مسرع وتعدى الإشارة الأولى مباشرة أدخل الشرطي المرور رقم اللوحة وإذا بالرجل نظيف ما عليه مخالفات، قال هذا أكيد مو منتبه، أكيد غافل، أكيد لاهي. قال للشرطي أمسكه، قال ليش نمسكه؟ لا هذا يستاهل أن احنا ننعاله، يستاهل أن احنا نعينه، هذا نعامله بالفضل. فالأول عاملوه بالعدل والثاني عاملوه بالفضل، شو المشكلة؟ إذا كان هذا متصور من العباد فرب العباد جل وعلا أجل وأكرم وأعظم. قال يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، لا يسأل عما يفعل وهم يسأل. أما الاعتراض على الله جل وعلا ليس لأحد حق الاعتراض. الملائكة الكرام لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، ليس اعتراضا كما فهمه بعض السفهاء أبدا، أو كما يقوله بعض المناطقة، إنما كان قولهم أتجعل فيها همزة استفهامية لمعرفة الحكمة وليس اعتراضا. وفرق بين من يسأل لمعرفة الحكمة وبين من يعترض. قال الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر، فيدخل في هذه الكلية كل شيء خلقناه، يدخل في هذه الكلية إيش؟ كل شيء مخلوق يدخل في هذه الكلية، لأنه قال خلقنا، إذن مخلوق منا كل شيء، الصفة صفة شيء إنما هو للمخلوق، الكلية للمخلوق. فما يجي أحد بعدين يتفلسف يقول لا هذه الكلية ليست مطلقة، ليش؟ قال لأن الله ليس بمخلوق. سفيها أنت، ما تفهم الآية إن كل شيء خلقناه بقدر، الكلية في المخلوقات. هذا مثل اللي يجيك الأشعري ولا غيره يقول، تقول له إن الله على كل شيء قدير، يقول لا ليس قادر على خلق مثل نفسي. أنت ما تفهم، الله جل وعلا يقول إن الله على كل شيء قدير، مخلوق، مخلوق، ما يتكلم عن الخالق، فهي كلية مطلقة. تقول الله بكل شيء عليم، يتفلسف لك تقول ليس عليم بكذا وكذا، كلياته، كلياته ما يتعلق بصفات الله مطلقة، قدير على كل شيء، قادر على كل شيء، حكيم في كل شيء، عليم بكل شيء، سميع لكل المسموعات، بصير لكل المرئيات. قال وخلق كل شيء فقدره تقديرا، مثل ما جاء في أول سورة الأعلى وأنتم تقرون هذا في يوم الجمعة في قوله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. في كتاب، هذا هو اللوح المحفوظ الذي جرى فيه القلم، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نوجدها ونخلقها ونصنعها. وقال تعالى: فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام. وهذا العون على الخير، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، عون على الخير، معاملة بالرحمة. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، معاملة بالعدل، معاملة بإيش؟ بالعدل. ثم ذكر حديث ابن عمر وفي صحيح مسلم، وهو عند البخاري من رواية أبي هريرة، قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. إذن هذا فيه ذكر أركان الإيمان الست، وفيه ذكر القدر. قال: وبالقدر خيره وشره. وهنا لابد للمؤمن أن يعتقد أن أفعال الرب تبارك وتعالى ليس فيها شر محض أبدا، أفعال الله ليس فيها شر محض أبدا. كل فعل من الرب تبارك وتعالى إما أنه خير محض، وإما أنه خير من وجه، وإن كان فيه شر من وجه. ولذلك جاء في الحديث: والشر ليس إليك. قد يقول قائل: ألم يخلق إبليس؟ ألم يخلق النار؟ ألم يخلق مادة الحديد الذي الناس به يصنعون الأسلحة وإلى آخره؟ فالجواب: إن خلق الله جل وعلا لإبليس في نفسه ليس فيه شر أو خير، لكن لو نظرنا إلى خلق الله لإبليس تمييزا لصفوف المؤمنين عن المنافقين، فكان إيجاده من الله خيرا. وإذا نظرنا إلى أن خلق إبليس أضر أتباعه، كان في ذلك شرا، لكن ليس في فعل الله شرا، في مفعول الرب تبارك وتعالى. وإذا قد يوجد الشر في المفعولات، ولكن ليس في فعل الرب شر، الشر من المفعول. نضرب مثال أوضح: لو أن رجلا صنع سكينا ويبيع السكين حداد، هل أنت تقول: يا أيها الحداد صنعك السكين شر أو خير؟ ما يصير تقول شر، لأن صنعه السكين خير، هو يصنع السكين ليستعمل الناس هذا السكين في الخير، فإذا استعمله أحد في الشر فذاك ليس ذما للصانع، وإنما ذم للمستعمل. إذن الله تبارك وتعالى لما خلق إبليس، خلق إبليس ليس شر، إيجاد إبليس، كون إبليس هو الذي فعل الشر، هذا مفعول الرب تبارك وتعالى. فمن فهم هذا علم أن الله أجل وأعظم وأكرم من أن يكون في أفعاله شر محض أبدا. تعالى عن ذلك قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. طبعا هذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكن معناه مجمع عليه، لكن معناه مجمع عليه. وطريقة السلف أنهم قد يريدون الأحاديث الضعيفة إذا كان أصل المسألة والقول مجمعا عليه، لأن شواهد هذا الحديث كثيرة: آمنت بالقدر خيري وشعب أبو عبد الله. نعم، صنع السلاح قد يكون للخير، دفاع عن المؤمنين، ها، وأيضا للدفاع عن الأعراض وإلى آخره. قال: وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقنا شر ما قضيت. ونحن نقول في دعائنا في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من شر ما خلق. إذن يوجد الشر في المخلوقات، فنحن نستعيذ بالله عز وجل من شر المخلوقات. أما الرب تبارك وتعالى فإنه لا يخلق الشر المحض أبدا، لكن قد يكون الشر موجودا في المقضي في المفعول، فالشر يكون إما مثلا من الشيطان أو من الإنس المارد أو من الجان المارد أو يكون الشر نسبيا وليس شرا. يعني نضرب مثال الآن، كلنا نعلم أن الزلازل خطيرة ولا لا؟ الناس ينظرون إلى الزلازل على أنها أمور شرية، لكن هم لا يعلمون أن هذه الزلازل مترتب وراءها أمور أخرى فيها بقاء الأرض. مثلا لو لم يكن منها إلا تنفيس الأرض. طيب الآن أنت إذا آمنت أن قدر الله مبني على الحكمة لن يشكل عليك شيء. لماذا؟ لأنك أنت تقول أنا لا أعلم الحكمة، هم يعلمون الحكمة. أحيانا نفعل أشياء لا نعلم الحكمة منها، لكن نفعل الأشياء. لماذا؟ لأننا نثق بمن هو أعلى منا، نثق بمن هو أعلى منا. نعم. عذاب ايش؟ نعم، بالنسبة لهم. نعم صحيح، فضل. نعم، لذلك قلنا البلاء هو بلاء، فإن قوبل البلاء بالصبر كان فضلا، وإن قوبل البلاء بالضجر كان عدلا. قال ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره. ليه؟ لأن الإنسان عنده إرادة، عنده قدرة، يقول بمسك يدي يمسك يده، يفتح يدي أفتح يده، فهو يعرف أن هناك فرقا بين فعله الاختياري وبين فعل المرتعش. يقول أمسك يدك إيش فيك؟ يقول ما أقدر، فيني مرض، عافانا الله وإياك. بعض الناس يشرب الشاي أو الماء ما يقدر يرفعه، ليه؟ يده ترتعش. يقول لي ولده اسقني ماء. طيب هذا مو باختيار. فالإنسان العاقل يفرق بين الأمور الاختيارية والأمور الاضطرارية. لذلك لا يجوز أن تجعل القدر قدر الله سببا للمعصية. سنضرب مثالا، لو أن أبا أعطى اثنين من أولاده مالا وقال لهم خذوا هذا المال وتصرفوا فيه تصرفا حسنا، تصرفوا فيه تصرفا حسنا، اذهبوا إلى الجمعية وارجعوا بما ترونه مناسبا. فخرجوا والأب يراقبهم، الأب يراقبهم وينظر إليهم، هو الذي أقدرهم على المال وهو الذي أمرهم بالخروج. فواحد منهم ذهب واشترى، انتبه، ما ينفعه في بدنه، والثاني ذهب واشترى ما يضره في بدنه، وكان الأب قد أخبرهم أن هذه منافع وهذه مضار. والأب ينظر، لو أراد أن يمنعهم يقدر ولا ما يقدر؟ يقدر. طيب إذا تركهم وما أرادوا، عاملهم بإيش؟ لحكمة معينة. لما يجي البيت يحاسبهم، يقول للولد يبا أنت شفتني ليش ما منعتني؟ قال لا أنا ما منعتك لحكمة. وش الحكمة؟ لأعلم أنك أنت أعاتبك، ليبين لك. طيب هذا فعل المخلوق، فكيف بالرب الجليل جل في علاه؟ قال ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاه حجة لنا في ارتكاب مناهي. ولهذا آدم عليه السلام ما جعل ارتكابه الذنب حجة له في عدم التوبة. إبليس ماذا فعل لما لم يسجد؟ جعل عدم سجوده سببا لعناده. وآدم عليه السلام ما أصر على الذنب، ما قال الذنب مكتوب عليه ليش أنا أتوب، بل تاب، ولكن جعل المصيبة مترتبة على الذنب، احتج بذلك على القدر. سنضرب مثال، لو أن رجلا مشى بسرعته فضرب شخصا آخر فتعورت سيارته وتعور الرجل وهو أيضا تعور، فضمنوه المال وقاموا يقولون له أنت ليش مسرع، أنت ما تشوف، أنت كذا أنت كذا، فيسكت. لماذا يسكت؟ لأنه يعلم تقصيره، جاوز الأوامر المنهية والحدود المرعية فدفع الغرامة وخلص كل شيء، وإذا بجرحه يبقى هنا أو هنا على الرأس، فرآه إنسان ما بعد زمن كهذا وشه، قال قدر الله ما شاء فعل، هذا من حادث السيارة. إذن لاحظوا الآن في فرق بين كون الإنسان يعتذر بالقدر لأمر يجعل فيه الرضا والقبول، وبين إنسان يقول لا ما أدفع لك شيء، ليش ما تدفع؟ قال قدر الله، قدر الله، قدر الله تسرع، إيه جيبه ودوس ببطره شوف شي يسوي لك، ما يرضى. إذن هو لا يرضى بالقدر. ولذلك شيخ الإسلام في التدمرية ماذا قال؟ قال وأكذب الناس بالقدر هم أهل القدر. يقول لك إيش؟ يقول أن الله لا يقدر علينا شيء، لا يقدر علينا شيء، فتجي أنت الجبرية أكذب الناس بالقدر، يقول إحنا مجبورين، إحنا مضطرين، إحنا كذا، يقول لو تجي تضربه ما يقبل، ما يقبل. قال بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. الحجة قائمة علينا بأربعة أمور يا إخواني، الحجة قائمة علينا بأربعة أمور. الأول الفطرة، الأول الفطرة، الثاني العقل، لكن الأول والثاني غير كاف في المؤاخذة رحمة من الله جل في علا، حتى يكون الثاني الثالث والرابع، الثالث بإرسال الرسل، الرابع بإنزال الكتب. فالحجة قائمة على الخلق بهذه الأمور الأربعة: الفطرة، العقل، الرسل، الكتاب. واضح هذا؟ قال رحمه الله تعالى ونعلم أن لله الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا دليل على أن الله من عدله أنه لا يؤاخذ عباده إلا بعد بلوغ حجته، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وش معنى الرسول هنا الآية؟ مبلغ. هي أشوى أن قلت مبلغ. تدرون الزمخشري شنو قال؟ قال ولا يبعد أن يكون الرسول العقل، أعوذ بالله. إيش التفسير له السمج هذا؟ قال ونعلم أن الله تعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك، وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، فدل على أن للعبد كسبا وفعلا، ويجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع لقضاء الله تعالى وقدر. إذن الإنسان لو عمل الحسنات فبفضل الله جل وعلا، وإذا عمل السيئات بعدل الله، وهو إنما عمل ما عمل أو قال ما قال وكسب ما كسب إنما بقدر الله جل وعلا. من جميل ما يعني سمعناه من مشايخنا أن أكثر الناس احتجاجا بالقدر في أي باب؟ في باب الدين، المرجئة بالذات كثير ما يحتجون في الدين بالجبر، تقول له يا أخي صلي، يقول إذا الله أراد صلي بصلي، تقول له صوم، قال إذا الله أراد أن أصوم أصوم. بعدين شوي راح يشتغل، يقول له تعال من الرزاق؟ يقول لك الله، يقول له ليش تعمل؟ فهو لاحظ الآن جبري مرجئ في باب العبادات والطاعات، قدري يعمل ويكسب في باب الدنيا. دليل على ماذا؟ الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
القدر لا يحتج به في المعاصي،
لا، القدر لا يحتج به في المعاصي مطلق، ولكن يجوز الاحتجاج بالقدر على ما ترتب على المعاصي، على ما ترتب على المعاصي. يعني مثلا إنسان كافر، ما تجي أنت تقول 40 سنة أنت كافر، يقول يا أخي قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله الذي هداني للإسلام. نعم. كيف يعني في الطاعة؟ ما يحتاج احتجاج، ما في داعي للاحتجاج، لأن ما في أحد يحتج بالطاعات بالقدر. بل إن الشيطان يدخل في قلب العبد الغرور في الطاعات حتى ينسى أنه إيش؟ أنه بفضل الله، وهذه مصيبة أيضا. لذلك هو ما ذكر هذا، ما في أحد يحتج بالقدر، يقول ها؟ ما في إنسان يقول يحتج بالقدر، يقول قدر الله أني أصلي، لكن يقول بفضل الله صلينا، بفضل الله صمنا، فهذا أحسن. نعم. ليه؟ نواهي، شو المشكلة؟ لا، يقول ولا نجعل قدر الله وقضاه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره. لا، نسختك خطأ، يمكن صلحها. ولا نجعل قدر الله تعالى وقضاه حجة لنا في ارتكاب مناهيه وترك أوامره. يعني ما تقول له يا ابن الحلال ها؟ ليش أنت قاعد تغتاب؟ قال قدر الله. يا ابن الحلال قوم صل، قال إذا قدر الله بصل.
والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان. وقال الله تعالى: فزادهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة وخردلة وذرة من الإيمان، فجعله متفاضلا.
ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قلنا هي أصول أهل السنة والجماعة 5 في مقابل الضلالات 5. الأولى نعيدها مرة ثانية، ما يخالف. الأصل الأول أنهم يرون إيش؟ فضل الصحابة وعدم الكلام فيهم، وهذا مهم جدا جدا، لأنهم شهودنا، عدولنا، رواتنا، فالطعن فيهم طعن في الدين. وأول ذلك الطعن في معاوية والطعن في عمرو بن العاص رضي الله عنهما. والأصل الثاني السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف. وإحنا تعبنا من كثرة ما نقول بالمعروف، ومع ذلك أهل الزيغ والضلال يقولون لنا: أنتم ترون السمع والطاعة مطلقة. وين كلنا الكلمة هذه مطلقة؟ هذه يمكن درسوها في جامعة تل أبيب، ما عندنا، ما هي موجودة، لكن يلصقونها فينا. ليش؟ لتنفير الناس عنا. لا يوجد كتاب عقدي واحد ولا كتاب حديثي واحد إلا وفيه الطاعة، سمع الطاعة بالمعروف، بالمعروف. الأصل الثالث الإيمان بالقدر، خالفنا فيها القدرية، وهذا مهم جدا جدا. الأصل الرابع الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، خالفنا فيه أهل البدع في الإيمان كالمرجئة والجهمية والمعتزلة والخوارج. الأصل الخامس تقديم النقل على العقل وعلى الذوق، خلفنا فيه المعتزلة والمتصوفة وغيره. هذه أصول خمس، من وافقنا في هذه الأصول الخمس ثم وقع منه زلل أو خطأ فهذا يغفر له إن شاء الله، ومن خالفنا في أحد هذه الأصول الخمس وإن وافقنا في غيرها لا ينفع ذلك. هذه علامات أهل البدع، مخالفة أهل السنة في هذه الأصول الخمس، وهذه قضية من ضبطها يعرف السني من البدعي، يعرف السني من البدعي. إذن من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. فقوله الإيمان قول باللسان معناه لا بد من التلفظ وهي الشهادة، شهادة التوحيد. وعمل بالأركان معناه لا بد من العمل. ما هو هذا العمل الذي لا بد منه؟ صرف العبادة لله عز وجل، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، صرف العبادة لله تبارك وتعالى. وعقد بالجنان، عقد بالجنان أي بمعنى الشهادة، بمعنى الشهادتين، تعقد قلبك، والعقد معناه الربط، أي تربط قلبك على معنى الشهادتين. والجنان بفتح الجيم الجنان القلب. يزيد بالطاعة أي كلما عملت الطاعات ازداد الإيمان، وينقص بالمعصية، كلما ارتكبت معصية نقص الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. خالفنا في هذا من خالفنا، ما لنا علاقة فيه، لكن هذا أصل عندنا. ما الدليل على هذا الأصل؟ أما كون أركان الإيمان ست فالآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر كمل وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وأقام الصلاة وآت الزكاة
والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
والصابرين في البأساء والضراء. هذا القدر، إذن الست موجود. طيب أيضا في آخر آية البقرة كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أربعة لا نفرق بين أحد من رسله. أين الخامس؟ اليوم الآخر، غفرانك ربنا وإليك
المصير،
هذا اليوم الآخر. طيب أين القدر؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت، هذا قدر الله عز وجل، موجودة في آية النساء، من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، موجودة في حديث جبريل. إذا أركان الإيمان الست كلها موجودة، وهذا لا بد منه، إن الإنسان يقول بالشهادتين ومقتضى أركان الإيمان قولا وعملا وعقدا بالجنان، وكلما ازداد طاعة ازداد إيمان. وهنا لابد أن ننتبه إلى قضية، الإيمان يا إخواني له أصل وله مرتبة ثانية أكمل من الأصل وهي الواجبة، وله مرتبة ثالثة أكمل من الواجبة وهي الأولى من حيث الفضل، وهي الأولى من حيث الفضل. الأصل أصل الإيمان يساوي الإسلام، يساوي أصحاب اليمين. الإيمان الواجب يساوي الإيمان التام عند بعض العلماء. الإيمان الواجب يساوي مرتبة المقتصد. الإيمان الكامل المرتبة الثالثة إيمان المحسنين، إيمان المتقين، إيمان السابقين بالخيرات. هذا من فهم أن الإيمان على هذه المراتب عرف أنه كيف يزيد كيف ينقص. طيب الآن سؤال، ما هي الأعمال التي من المرتبة مرتبة أهل الإحسان، ما هي الأعمال التي مرتبة أهل الإحسان الاقتصاد، وما هي مرتبة إيمان أهل الإسلام أو الظالمين أنفسهم. لا بد أن تفهم أن المرتبة الأولى أصل، فتركه يعني الانتقال إلى دائرة الكفر. إذن أعمال الأصل توحيد، إيمان بالرسالة، إيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، الإيمان بأركان الإسلام الخمس، هذه أصول لا بد منها من حيث الإقرار. أما من حيث العمل فهذه مسألة أخرى، من حيث الإقرار. طيب، المرتبة الثانية الواجبات، فعل الواجبات وترك المحرمات. المرتبة الثالثة فعل الكمالات وترك المكروهات، والمسابقة إلى الخيرات. بهذه الطريقة أنت تعرف أن الناس ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: مسلم وهو الظالم لنفسه، ومؤمن وهو المقتصد، ومحسن وهو السابق بالخيرات، كما في آية سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وهذه الآية واضحة، واضحة جدا، وضوح الشمس. إذن لابد أن نفهم أن هناك أعمال هي أصل في الإيمان، سواء كان العمل ظاهريا كعبادة الله وحده لا شريك له، أو كان العمل قلبيا كحب الله عز وجل، أو كان العمل لسانيا كنطق الشهادتين، فهذه أركان. وهناك من الأعمال ما هو من الواجبات وليس من الأركان، مثل قراءة القرآن في الصلاة من الواجبات، الشهادة بالحق لفلان وأنت رأيت الشهادة ومحتاجينك، هذا واجب. ومن الأعمال التي هي واجبة مثلا الصوم، واجب من الواجبات من حيث الفعل، والإيمان به وإقرار فرضيته ركنيته أصل. أداء الزكاة، فعل الحج. أما الأعمال القلبية الواجبة أن تحب الله أكثر من حب نفسك ووالديك، تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك والديك والناس أجمعين، تبلغ من اليقين مرتبة فوق أدناه، تبلغ من الخوف مرتبة أعلى من أدناه. الأعمال المستحبة كثيرة جدا، سواء كان في القلب أو في العمل أو في القول. ثم ذكر المصنف الأدلة على ذلك فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ذلك المذكورات دين القيمة، يعني دين قيم. والقيمة جاء بالتأنيث، قيل للمبالغة، وقيل أي صفات الدين القيم، صفات دين صفات القيمة. فجعل عبادة الله وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين، جعل هذا كله من الدين، ذلك دين القيم. وكما في حديث جبريل السابق قال: جاءكم جبريل يعلمكم دينكم، فجعل أركان الإسلام وأركان الإيمان وعلامات الساعة كل ذلك جعله من الدين، مع أن فيه أصول وفيه واجبات وفيه مندوبات. ثم قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل جميعا من الإيمان. الحديث هذا بهذا اللفظ عند البخاري ومسلم، لكن في رواية عند البخاري الإيمان بضع وستون شعبة. قد يظن الظان أن هناك تعارض بين بضع وستين وبضع وسبعين، وأنا كنت من هؤلاء حتى هدانا الله جل وعلا إلى بعض مشايخنا فقال لما كان الإيمان أبضاعا وأجزاء وشعبا كانت هذه الشعب تصل إلى بضع وستين من حيث الواجب، من حيث الواجب، وإلى بضع وسبعين من حيث الكمال المستحب في أجناسها، في أجناسها لا في مطلق أفرادها. فمثلا الذكر جنس، قراءة القرآن جنس، الصلاة جنس، الصوم جنس، الذكر جنس، الصدق جنس، الأمانة جنس، الوفاء بالعهد جنس، وهكذا. لذلك عددها الحليمي رحمه الله وشرحها البيهقي رحمه الله تعالى. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا جعلها أعلاها؟ لأن هذا ركن، لأن هذا إيش؟ ركن. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، لماذا جعل أدناها؟ مستحب، أحسنت. والحياء شعبة من الإيمان، فالحياء عمل قلبي، عمل قلبي يؤثر على الظاهر. وهذا الحديث فيه ذكر عمل لساني ركن، وعمل بدني مستحب، وعمل قلبي واجب. فمن حيث المكان شمل الثلاثة، ومن حيث الأحكام شمل الثلاثة. وقال الله تعالى فزادهم إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال جل وعلا ويزداد الذين اهتدوا هدى. إذن الآيات دالة على الزيادة. طيب قد يقول قائل هذا دليل الزيادة، وأين دليل النقصان؟ قال المصنف وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة وخردل وذرة من الإيمان. فبدأ بإيش؟ بالبرة وهي حبة القمح، ثم الخردل أصغر منها، ثم الذرة وهي النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين إلا مع التدقيق. إذن دل على أن الإيمان ذو نقصان. ومما يدل على أن الإيمان ينقص بصريح اللفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل من إحداكن. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الحديث الآخر قالت المرأة وما نقصان دينها، ها هي قالت ما نقصان دينها، إذن فيه نقص للدين. فقال صلى الله عليه وسلم أليست إحداكن إذا حاضت تركت الصلاة؟ قالت بلى. قال فذاك نقصان دينه. فدل على أن ترك الصلاة نقصان للدين، مع أن الأمر ليس بيدها، لكن عدم الطاعة نقصان للدين. وهذا الدليل صريح على زيادة الإيمان ونقصانه. نعم.
ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه صدق وحق سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. ومن ذلك أن ملك الموت عليه السلام لما جاء موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وأشباه ذلك مما صح به النقل. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة. وفتنة القبر حق، وسؤال منكر ونكير حق، والبعث بعد الموت حق، وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشد الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، أباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولسائر الأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، فالجنة دار أوليائه والنار عذاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت.
لما ذكر المصنف رحمه الله أركان الإيمان الست، ناسب أن يذكر ما يتعلق بعد القدر، والإيمان ناسب أن يذكر الإيمان باليوم الآخر. وهنا أنبه كما ذكرت في بدء هذه المحاضرات أن المعتزلة والجهمية يرون أن جميع أبواب الإيمان والتوحيد عقلية، وبناء على ذلك أي شيء يخالف عقولهم ينكرونه، فأنكروا الصراط، أنكروا الحوض، أنكروا الميزان إلى آخر. وأما الأشعرية فإنهم في هذا الباب من أقرب الناس إلى أهل السنة. لماذا؟ لأنهم وافقونا في الأصل، فزعموا وأقروا بما أنكروه في الأبواب الأخرى، قالوا إن الإيمان باليوم الآخر باب سمعي. يعني الأشاعرة المعتزلة جميع الأبواب عندهم إيش؟ عقلية. والأشاعرة عندهم الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالقدر عقلي. يعني أركان الإيمان الستة عندهم ثلاثة أركان، هي إيش؟ الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالقدر، هذه عقلية. والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان باليوم الآخر نقلي، نقلي. ولذلك كانوا من هذا الوجه أقرب إلى أهل السنة، فتجد أنهم يوافقوننا في هذه المسائل، مع أنهم في باب الإيمان مرجع، لكنهم في أحكام أهل الإيمان وافقونا. قال المصنف رحمه الله ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه صلى الله عليه وسلم فيما شاهدناه وغاب عنه، لأن معنى أشهد أن محمدا رسول الله أن تصدقه بكل ما يقول، هذا من مقتضيات شهادة الرسالة. إذ ما الفائدة إذا قلت أنا لا أصدقك حتى يأتي من يشهد لك كطبيب أو مهندس كما يقوله من يقوله؟ يقول أنا لا أصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن الذبابة إذا وقعت في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء حتى يشهد الطبيبان. إذن وش فائدة الشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعمر بن عبيد ماذا يقول؟ يقول لو رأيت فلان يعني أحد الرواة لقلت له إنك لا تصدق في قولك أن الله جل وعلا يضحك يوم القيامة، فإن قال والله إني لصادق ورويت ذلك عن ابن مسعود قال لو رأيت ابن مسعود وابن عمر ما صدقتهم في ذلك، قال والله إنهما لصادقان، قال والله لو رأيت رسول الله لقلت ما شهدت لك بالرسالة على ذلك. أعوذ بالله، إيش العقل هذا؟ كيف مجد العقل إلى هذه الدرجة؟ تجاسر على النبي عليه الصلاة والسلام بدال ما يجي عند القرآن يقول هذه نأولها، هذه نسوي كذا، بدال ما يقول لا يا جماعة القرآن خلوه مثل ما هو هذا معظم، صلحوا عقلي. لا، يقول لا عقلي ما في شيء، خلنا نصلح الآيات. لو قلت له تعال هذا دستور البلد تقدر تصلحه؟ قال لا، دستور البلد معظم. طيب أنت دستور البلد، دستور الأمم المتحدة، دستور الدنيا ما تقدر تغيره، ليش تشغل عقلك في دستور المسلمين؟ إذا ما فهمت شيء يا أخي ارجع إلى عقلك، اتهم نفسك، قل أنا فيني قصور. كما قال بعض السلف لما قال رجل لابن الأعرابي استوى استولى، قال من العجمة أوتيت، فإن العرب لا تقول للاستيلاء استيواء. هذا مصيبة مصيبة. إذن لا بد أن نؤمن بمسائل الغيب كلية، فهذا من معاني أشهد. وش الفائدة أنك أنت تقول أنا أشهد أن محمدا رسول الله ثم تقول لا أصدقك إلا بما يقبله عقلي أو يقبله ذوقي أو يكون عليه رواجي وعادة قبيلتي؟ وش الفائدة؟ وين شهادة أن محمد رسول الله؟ وين؟ لفظي بس؟ المنافقون كانوا يقولون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، لكن وين العمل؟ قال نعلم أنه صدق وحق سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلنا. يجب على المسلم أن يؤمن. مثلا جاءنا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت سدرة المنتهى وإذا أوراقها كذناب الفيلة، نصدق مباشرة، نقولنا تقبل ولا ما تقبل؟ لما قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسري بي رجل نائم أسفل من الجبل فيتدهده الحجر حتى يأتي رأسه ثم يعود رأسه كما كان فيحمل الحجر إلى أعلى الجبل، نقول نعم نصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ما يمكن أن نقول كيف وكيف أبدا، ما يمكن. قرأت موسى بن عمران في قبره يصلي، نؤمن. قال إن الله جمع لي الأنبياء، ما نجي نقول كيف، نقول خلاص ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال جمع، وش نقول؟ جمع. من الأسئلة الحلوة اللي سألوني إياها يعني يوم كنت أقدم في الماجستير، السؤال اللي سألني إياه أحد المشايخ رحمة الله عليه شيخنا الشيخ أحمد عطية الغامدي، قال الله جل وعلا جمع الأنبياء للنبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج، كيف جمعهم؟ قلت له شيخنا أخبرنا رسول الله أن الله جمعهم لهم، ما أخبرنا كيف. قال هذا الجواب الصحيح، لو جاوبت غيرك أن رسبناك. هذه قاعدة مهمة من قواعد أهل السنة والجماعة يا أخواني، الغيب نصدق به خلاص. قال ولم نطلع على، يقول نصدق أنه صدق وحق سواء في ذلك ما عقلناه أو جهلنا، ما عقلناه تصوره أو تفكره أو وقوعه أو جهلنا، ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج. يا إخوته، يا إخوته، إياكم والعقول. لما إياكم والعقول؟ فإن العقول تنكر اليوم شيئا وتراه مستحيلا، وبعد مدة هذا الشيء الذي كانت تراه مستحيلا وتنكره يرون إنكاره جنونا. يعني الآن قبل 40 سنة لو قلت للناس عندي قطعة حديد أمسكها بأذني أكلم شخص بالصين قال هذا مجنون، شلون تكلم إنسان في الصين بقطعة حديدة؟ ما حد يصدقك يا جماعة. في موبايل قال مجنون. يعني قبل 100 سنة لو تقول للناس أنا أكلم إنسان في أمريكا وأشوف صورته يقول لك أنت مجنون، لأن العقول تستنكر. العقول لا ثبات لها، فالعقول تستنكر كل شيء في نظرها غير معقول، ثم يصبح ذلك الذي كان غير معقولا هو المعقول وإنكاره هو الجنون. الآن لو جاء شخص قال مستحيل أنك أنت تتكلم بهذا الموبايل، شخص في أمريكا، شو نقول عنه؟ مجنون. لا تجعل العقول هي القائدة. أكثر ما يضل الناس عندما يرون الدجال بسبب العقل، بسبب العقل. مثل اليوم الناس اليوم في تعاملهم مع الكفار، في تعاملهم مع الفجار، إيش يقدمون؟ عقولهم، أذواقهم، شعوريات، عقليات، ما ينظرون للنص. أنا أسألكم سؤال الآن وأنا داع فأمن، نسأل الله رب العرش العظيم أن يفرج عن إخواننا في غزة. أنا بسألكم سؤال، كل الدعايات التي نسمعها من مدعي العلم، بالله عليكم كم عالما سمعتموه إلى اليوم ها يقول ليس هذا العلاج، العلاج ما أخبر به رسول الله؟ كم عالما؟ أخبروني كم واحد، كم واحد قال لنا في هذه الأيام ليس العلاج الخروج بالمظاهرات، ليس العلاج الخروج بالسيارات، ليس الخروج المشي من مدري وين من بغداد إلى بيت المقدس، لا الخروج ما قاله رسول. كم واحد قال لنا الخروج والمخرج ما قاله رسول الله؟ كم واحد؟ أنتم سمعتم؟ أنا وإلى الآن ما سمعت أحد، ما سمعت إلى اليوم أحد من 7 أكتوبر إلى اليوم ما سمعت أحد، وإن كان سماعي ضعيف قليل، ما سمعت أحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمم ستتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال هو من قلة نحن يومئذ يا رسول؟ قال لا، ولكن غثاء كغثاء السيل. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا إيش لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. كم مرة سمعتم هذا الحديث في هذه الأحداث؟ ما نسمع. لماذا؟ لأن القضية عقل، قضية ذوق، ما فيه دين. يا إخوان إذا أنتم أئمة المساجد وأنتم مشايخ العلم ما حدثتم الناس بقال الله قال الرسول إذا خرج الدجال، فلا تستغربوا أن ثلثي الأمة سيتبعون الدجال. حذاري حذاري من عقول لا تعرف إلا شيئا محصورا، ومن أذواق لا تعرف إلا شيئا لهواها. فالله الله، الله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك. قال مثل حديث الإسراء والمعراج، الإسراء والمعراج في زمانهم إيش؟ غير معقول. طيب اليوم في زماننا والله إني لا أعرف رجل ركب الطيارة بعد المغرب، بعد المغرب ركب الطيارة من الكويت نزل جدة، راح واعتمر، راح واعتمر ورجع إلى الطيارة وهو الساعة 7 أفطر معنا هنا في الكويت. ما ننكر، ما ننكر لا هو نبي ولا هو رسول ولا لا. إذا العقول ليس مقياس يا إخوان، العقول ليست مقاييس. العقول لا تستطيع أن تفكر كيف يكون شيئا مخلوقا، كيف يكون شيئا مخلوقا دائما كالجنة. العقول لا تستطيع أن تتصور. قال وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تكن تنكر المنامات. طبعا هذه المسألة من المسائل العقدية. من أنكر الإسراء والمعراج يقظة المعتزلة، وكان هذا الإنكار موجود من بعض الصحابة، ثم هذا الخلاف رفع، وكان سبب الإنكار ليس عدم الإمكان، انتبهوا، كان سبب الإنكار كما روي عن عائشة قال والله ما فقدت رسول الله وإنما كان ذلك مناما، فهي تحكي واقعة أخرى غير تلك الواقعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الجنة ودخل وعرج به وأسري به مرات وكرات مناما، حتى قال بعض العلماء مناما مرتين ويقظة مرة. أيهما الأول؟ اليقظة هو الأول لأنه كان في مكة. قال ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء موسى عليه السلام لقبض روحه أو ليقبض روحه لطمأه ففقع عينه فرجع إلى ربه تعالى فرد عليه عينه. الحديث يا أخواني في صحيح البخاري، الذي ينكر هذا الحديث إنما ينكره بعقله، يقول كيف موسى يلطم ملك؟ ما في كيف، ما دام النبي عليه الصلاة أخبرنا فنحن نؤمن. إذا تريد أن تفهم تعال اسأل، لا تنكر، لا يجوز أنك تنكر لمجرد أن عقلك غير مستوعب. هذا يذكرني بقصة، ما يخالف سامحونا، أحيانا نقول القصة عشان شنو ما ننام. مرة اتصل عليه شخص قال يا شيخ حديث، قال له أحد المشايخ في المجلس وأنا نزرت عليه، قلت له هذا مو حديث، قال بلا حديث، قلت لا مو حديث مو صحيح. يقول بعدين يوم قمت أنبني ضميري، شون قلت مو حديث، الحين شنو أسوي الحين؟ أنا طبعا ما أعرف شنو الحديث، قلت له أنت قاري الكتب التسعة عشان تنكر الحديث؟ قال لا يا شيخ، شنو الكتب التسعة؟ ما شاء الله. إذن لاحظوا الآن أنه هو تربى وتعود من المجتمع على شنو؟ أشوف، أرى، أظن، أحس، أشعر، هذا الدين صار عند الناس. قلت له ما قرأت كتب التسعة ولا تعرفها؟ قلت له إذن تعرف الكتب الستة؟ قال هم ما أعرفها. قلت قرأت البخاري؟ قال سمعت فيه بس ما قرأته. قلت له أنت قرأت الأربعين نووية؟ قال لا والله ولا قرأت الأربعين نووية. ينكر حديث يقوله أحد مشايخ المسجد في مجلس لمجرد أن عقله إيش ما استوعب، وأن شعوره كابر، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قلت له وش الحديث؟ قال عيب أني أقوله. قال لا، مدام الرسول صلى الله عليه وسلم قال مو عيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول حسب كلام الشيخ اللي أنا أنكرته، يقول من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا. قلت هذا أنكرت أنت؟ قال نعم. قلت هذا حديث البخاري. قال في البخاري يا شيخ؟ والله في البخاري. يا إخوان نتق الله جل وعلا، كيف نجعل عقولنا هي المقاييس؟ ملك الموت جاء على صورة آدم فلطمه موسى عليه السلام ففخى عينه، فأخذ عينه ورجع إلى ربه تبارك وتعالى. فيه دلالة على أن الملائكة لهم عين وأنهم لهم ذوات، فأرجع الله له عينه ثم رجع إلى موسى عليه السلام بصورته الملكية فقال ماذا تريد؟ قال إن الله أمرني أن لا أخذ روحك كيفما تريد، لو شئت أن تعيش عدد شعراتي هذا الثور لعشت. قال ثم ما قال الموت؟ قال فلا إذن. ومن ذلك أشراط الساعة، أشراط الساعة يجب الإيمان بها. أيها الإخوة أنا بس بسألكم سؤال أبيكم تجاوبوا. مشايخنا الكرام كلنا نعلم أن نوح وما قبل زمان نوح وما بعد زمان نوح إلى زمان إبراهيم عليه السلام تلك تسمى القرون الأولى، وما بعد زمن إبراهيم تسمى القرون الثانية أو القرون المتأخرة أو الأمم المتأخرة. سؤال الآن حتى في حديث في حديث وهب آدم عمره لداود قال يا ربي من هذا؟ قال نبي من أنبياء آخر الأمم. ايش قال؟ قال آخر الأمم. هذه لفظة محفوظة ده. هذه لفظة محفوظة. فالشاهد من الكلام نوح عليه السلام بالإجماع من القرون الأولى، صح ولا لا؟ طيب الآن سؤال، ليش النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي نوح فمن بعده إلا أنذر قومه الدجال؟ ليش نوح ينذر قومه الدجال وهو يعلم أنه لن يخرج إلا في آخر الزمان؟ من يعرف الجواب؟ أبو عمر. ها؟ لا. لا. إيه بس ليش يحذرهم من الدجال والدجال لن يخرج إلا في آخر الزمان؟ لا فض فوك يا شيخ، هذا أمر عقدي لا بد أن يؤمن به كل مسلم، الأمور العقدية ما في خلاف. يعني موسى حج البيت وعيسى يحج البيت ويونس حج، هذه مسألة عقدية ما في خلاف في مسائل الاعتقاد. الاختلاف في المسائل العملية كما وكيفا. قال بليت بني إسرائيل بصلاتين. طيب أنا بسألكم السؤال، الصحابة ما كانوا يعلمون أن الدجال لن يخرج إلا بعد شروط، طيب لماذا يؤمنون بوجود الدجال؟ لأن هذه مسألة عقدية علينا وعليهم وعلى من يأتي بعدنا. فمسائل الاعتقاد لا بد من الإيمان بها، إذن لا بد من الإيمان بإشراط الساعة، هي مسألة عقدية ترى، سواء أنت أدركت ولا ما أدركت. يعني أنت تؤمن بأن الدجال سيكون في آخر الزمان وأن عينه أعور وأن الله ليس بأعور وأن الله لا يرى في الدنيا، ونوح يقول لأتباعه المؤمنين إن الدجال أعور وأنه يخرج في آخر الزمان وأن ربكم ليس بأعور. أنت تؤمن بأن الشمس تطلع من مشرقها من أشراط الساعة، ونوح يقول لقومه لا بد أن تؤمنوا أن الشمس تطلع من مشرقها في آخر الزمان. هذا معنى الكلام. قال ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله وخروج ياجوج وماجوج. والصواب أن الدجال من ذرية آدم عليه السلام وليس من الجن والشياطين كما زعمه بعضهم. وخروج ياجوج وماجوج، والصواب أن ياجوج وماجوج من ذرية آدم بدليل حديث قال الله عز وجل يا آدم أخرج بعث النار، قال يا ربي وما بعث النار؟ قال من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة، أو 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فقال الصحابة يا رسول الله وأين ذلك الواحد؟ قال أبشروا 99 و900 من ياجوج وماجوج وواحد منكم. والله قال لآدم أخرج ذريتك من بعثك ومن ذريتك من النار. فلما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ياجوج وماجوج علمنا أنهم من ذريته. قال وطلوع الشمس من مغربها. طبعا لم يأتي حديث صحيح في ترتيب أشراط الساعة الكبرى، لم يأتي حديث صحيح في ترتيب أشراط الساعة الكبرى. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري أن أول أشراط الساعة الكبرى الأرضية خروج الدجال. أول أشراط الساعة الكبرى الأرضية خروج الدجال. معنى هذا أن المهدي لا يعد من أشراط الساعة الكبرى، وجف الفرات عن جبل من ذهب لا يعد من أشراط الساعة الكبرى، وأن أول أشراط الساعة الكبرى السماوية طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها مذكور في القرآن، وخروج ياجوج وماجوج مذكور في القرآن، وأما الدجال فلم يذكر في القرآن، وهذه فتنة أخرى. فقد وقع بسبب هذه الفتنة وناس في البدع والضلالات قالوا لما لم يذكر في القرآن. قال وخروج الدابة، وهذا مذكور في القرآن، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وما ورد في وصف الدابة وفي صفات الدابة كلها إسرائيليات لا تصح. لكن اتفق العلماء على أن معه خاتم سليمان وأن معه عصا موسى، فيختم المؤمن بالخاتم ويختم الكافر بالعصا، فيتبايع الناس ويقولون هذا شريته من المؤمن وهذا يقول شريته من الكافر، وأشباه ذلك مما صح به النقل. وإذا طلعت الشمس من مغربها لا يقبل الله من إنسان لا إيمانا ولا توبة ولا زيادة عمل صالح، كل يبقى على ما هو عليه. ثم ذكر قال: وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر وأمر به في كل صلاة، وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق. ها هنا ثلاثة مسائل كلها أنكرتها المعتزلة بعقولهم الغوية، وقالوا إنا نرى المقبورين وننبش القبور ولا نرى العذاب. المسألة لازم يشوفون عشان يؤمنوا. طيب إذا شفت وآمن ما صار إيمان. أنا الآن بسألكم سؤال: لو أن أبو طارق عندنا صادق، الدكتور محمد عندنا صادق، فلو أخبرنا وقال لنا غدا نعطيكم الشهادات، نصدقه ولا ما نصدقه؟ نصدقه لأنه صادق. لكن لو جاء واحد قال أنا ما أصدقك إلا إذا شفت الشهادة، إذن معناه أنه لا يصدقه، صح ولا لا؟ إذا لما يأتي إنسان ويقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يقول لا أصدقه في الخبر الغيبي حتى يقع، إذن هو ما في فائدة من شهادته أن محمد رسول. انتبهوا لهذه القضايا المهمة. هنا ثلاثة أمور: منكر ونكير ملكان، والصواب أن المنكر والنكير وصفان لهما، وعذاب القبر وفتنة القبر، ثلاثة مسائل. أما عذاب القبر ونعيمه فهذا مذكور في القرآن، قال الله جل وعلا عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا، كملوا الآية، ما قال ثم، فأدخلوا نار فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار. وقال الله جل وعلا عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والعوالم ثلاث: عالم الدنيا وعالم البرزخ وعالم الآخرة. قال الله جل وعلا: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وعالم البرزخ لا يعطى أحكام الآخرة بالكلية ولكنها إليها أقرب، ولا يعطى أحكام الدنيا، كالمولود في بطن أمه برزخه بين العدم وبين الحياة الدنيا. البطن بالنسبة للإنسان برزخ بين العدم وبين الدنيا، لا يعطى حكم العدم ويعطى بعض أحكام الدنيا لا كلها، لأنه إلى الدنيا أقرب. فالذي في البرزخ إلى الآخرة أقرب، وقد قامت عليه الساعة الصغرى ساعته وبقيت عليه الساعة الكبرى. إذن عذاب القبر ونعيمه حق. قال الله جل وعلا عن الشهداء، قال: فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذا نعيم ولا ما هو نعيم؟ نعيم. طبعا عند أهل السنة والجماعة أن النعيم والعذاب على الروح والبدن، لكن الروح أغلب. حتى لو صارت الأبدان ذرات فإن الله قادر على إيصال النعيم والعذاب لها كيف شاء سبحانه وتعالى. وأرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة إلى أن يأمر الله بإعادتها إلى الأبدان، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تغدو وتروح في الجنة، وأرواح الكافرين في سجين كما قال الله جل وعلا: وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم. والمؤمن يعلم أن عذاب القبر ونعيمه حق. المسألة الثالثة فتنة القبر. فتنة القبر أي سؤاله: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهذا جاء فيه أحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسلم ينبغي عليه أن يستعيذ من عذاب القبر في كل صلاة ومن فتنة القبر في كل صلاة. ثم ذكر البعث بعد الموت وأنه حق، وهذا البعث عند المسلمين واليهود والنصارى بعث للأجسام والأرواح. وزعمت الفلاسفة أن البعث ليس إلا للأرواح، وهذا مما كفروا به وأخرجوا به من الملة. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور. كون إسرافيل من الملائكة الأربعة الكرام، جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، هذا لا إشكال فيه. كون إسرافيل من الملائكة الأربعة الكرام لا إشكال فيه. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال وميكال وش الآية؟ فإن الله عدو للكافر. فجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت من الملائكة الكرام، وهم حملة العرش على الصحيح من أقوال أهل العلم. لكن انتبه، لم يأتي حديث صحيح أن الذي ينفخ بالصور هو إسرافيل، وإنما قلنا ذلك بالإجماع، قلنا ذلك بدلالة الإجماع. قال: حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهمة. حفاة غير لابسين أو غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، بهما ليس عليهم علامات الحسب والنسب، ليس عليهم علامات التميز والتمايز. تقول: هذه خيل بهم، يعني ذات لون واحد. إذن ما معنى بهما؟ يعني على شاكلة واحدة. كما قال بعض الشراح يريد أن يفسر كلمة بهم، قال: رنق واحد. إيش يعني رنق؟ يعني لون واحد بس بالفارسية، فصعبها أكثر. قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وموقف القيامة غير عن القنطرة. القنطرة أرض عند باب الجنة، وأما أرض القيامة فهو أرض الشام. كيف يجعله الله جل وعلا أرض القيامة؟ الله أعلم، هذا غيب. ويؤتى بالنار، ويكون النار أو لسان من النار يكون بين القنطرة وبين أرض المحشر، فيضرب على القنطرة الصراط، فمن رام الوصول لابد أن يمر على الصراط، وقد جاء ذكره في القرآن: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال: فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فيحاسبهم الله تبارك وتعالى. وهذه الشفاعة تسمى الشفاعة العظمى، وتسمى المقام المحمود، وتسمى الوسيلة، وهي خاصة لنبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين وتنشر الدواوين. والموازين الصحيح أنها متعددة. الموازين جاء جمعا في القرآن الكريم، فأما من ثقلت موازين فيبقى على الجمع. والذي يوزن ثلاثة أشياء، الذي يوزن ثلاثة أشياء: العلم، ها؟ لا، الظاهر انتهى الوقت، عندنا بطارية انتهت، شكو العلم المسألة. الذي يوزن ثلاثة أشياء: العمل، العمل نفسه، يعني صلاتك، صومك، زكاتك، العمل نفسه. الثاني صحيفة الأعمال. الثالث العاملون. هذا ما جاء به النص. قال: تضحكون من ساقه وإن ساقه لأثقل في الميزان من جبل أحد. ثم ذكر قال: وتنشر الدواوين، يعني صحف الأعمال، وتتطاير صحائف الأعمال إلى اليمين والشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه الله يجعلنا منهم. ثم هناك طبعا أصحاب اليمين، أصحاب اليمين إذا ذكروا في مقابل أصحاب الشمال يدخل معهم السابقون، فإن كتبهم في أيمانهم. وقال بعض العلماء إذا ذكر الله أصحاب اليمين ولم يذكر في مقابل أصحاب الشمال ولم يذكر السابقين، لأن السابقين قد سبقوا قبل تطاير الصحف. ثم قال والميزان له كفتان ولسان، كفتان يعني جهتان حقيقة، ولسان يتبين به العدل، توزن به الأعمال. المعتزل أنكروا هذا، ليش؟ قالوا الميزان يحتاج إليه الفوال. يا أحمق، إنما يؤتى بالميزان ليبين الله للناس عدلا، وليس لأنه محتاج للميزان. ثم قال ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة. طبعا هذا حوض الكوثر، حوض إيش؟ الكوثر، وهو غير نهر الكوثر في الجنة. وحوض الكوثر طوله وعرضه سواء، طوله وعرضه سواء، وهو أكبر حياض الأنبياء وأكثر الحياض ورودا، وأكثر الحياض ورودا. وقد ألف الإمام الدارقطني كتابا بعنوان الحوض، وجمع فيه كل الأحاديث الواردة، فقد أحسن فيه وأجاد رحمه الله. ثم ذكر صفات هذا ماء هذا الحوض، نسأل الله أن يسقينا وإياكم هذا الحوض وأن يريدنا مورده. ثم ذكر الصراط وأنه حق يجوز الأبرار ويزل عنه الفجار. والصواب أن هذا الصراط عليه قناطر، من كل مسافة إلى مسافة عليها قناطر. ثم قالوا يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما. طبعا هذه الشفاعة بعد شفاعة فتح باب الجنة، يعني شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة، الخاصة الأولى المقام المحمود، الثانية فتح باب الجنة، هذا الترتيب. ثم هذه الشفاعة وهذه عامة، ثم شفاعته لعم أبي طالب وهي خاصة. ثم قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعي. إذن أينما جاء في القرآن نفي الشفاعة فالمقصود أنها منفية عن الكافرين. نقف على هذا ونقبل إن شاء الله غدا ما يتعلق بالجنة والنار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.